الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجنة مثواي ومثواكم، وأن يجعل هذه الفترة في ميزان حسناتنا يوم القيامة، يعني أن نكون ممن يجلسون في رياض الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة رضا، فإن الله عز وجل نظرة منه تملأ الأرض ريا وتجعل الكافر وليا، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى وكيف بمن قال لا إله إلا الله. حياكم الله جميعا، ونكمل ما كنا قد بدأناه مع سيرة النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما كنا قد توقفنا عنده بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطحبته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها حتى وصلت به إلى ورقة ابن نوفل. وقلنا أن ورقة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتيه إنما هو الناموس، ويقصد بالناموس صاحب سر الخير، ويقصد به جبريل عليه السلام، قال وهو الذي تنزل على موسى. لأن طبعا معظم النصارى كانوا يقولون بألوهية المسيح أو ببنوته لله سبحانه وتعالى، أو أنه كان تلقى بشكل مباشر عن الله عز وجل، أو أن اسم موسى عليه السلام كان أشهر من اسم عيسى عليه السلام. حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني قال في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وهم يعني قالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فسيدنا عيسى عليه السلام لم يكن مشهورا عند العرب، وإنما كان المشهور عند العرب هو سيدنا موسى عليه السلام. فتحدث ورقة بن نوفل بهذا الأمر، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تمام العلم أنه الآن بإزاء أمر كبير وبإزاء أمر عظيم، بإزاء أمر كبير وبإزاء أمر عظيم. وهذا الأمر الكبير وهذا الأمر العظيم هو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان هو رسول الله إلى هذه الأمة، لكن حتى هذه اللحظة لم يكن إلا نبيا، يعني لسه لم يصبح النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لأنه ثم تفارق ما بين النبي ورسول. تمام، لأنه الرسول يكون له كتاب وتكون له شريعة ويبلغ هذه الشريعة ويبلغ هذا الكتاب، وله معجزة، وكانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم له عدة معجزات. عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهنا انقطع الوحي. فترة انقطاع الوحي قيل أنها كانت 6 أشهر، وقيل أيضا أنها كانت أقل من هذا بكثير أو أقل من ذلك بكثير. يسمونها في أحداث السيرة النبوية بفتور الوحي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب فينتظر جبريل ويرفع رأسه إلى السماء فينتظر جبريل عليه السلام. هناك عدة أحاديث وردت في هذا الأمر. الحديث الأول عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو 3، فقالت امرأة، وهذه المرأة هي تقريبا أم جميلة، أنها كانت جارة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى. وسيدنا جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فتور الوحي ذكر فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض، قال: فجوئثت، يعني ذعرت وخفت منه فرقا، الفرق اللي هو الخوف يعني، قال: فرجعت فقلت: زملوني دثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. ثم تتابع الوحي بعد ذلك. طيب، هاتان الحادثتان سواء كانت حادثة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تبارك وتعالى أو فتور الوحي، دارت حولهما عدة شبهات. هذه الحلقة إن شاء الله سوف نرى الرد فيها على الشبهات. وأسوأ ما كان في هذا الأمر أن البعض اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أراد الانتحار من شواهق الجبال، يعني من أعالي الجبال، وهذا كلام لا يليق بالنبوة ولا يليق بالأنبياء من قريب أو من بعيد. ومع ذلك نحن نريد أن نتدبر وأن نتمعن في هذا الكلام. قلت لك أننا نريد أن نتعلم السيرة النبوية بشكل مفصل. الشكل المفصل هو أن نورد الشبهة في بعض الأوقات ونرد عليها. لماذا؟ لأنه نحن الآن نواجه شبهات عدة، وأشد هذه الشبهات ما يتعلق بوجود الله عز وجل، ثم ما يتعلق بعد ذلك بشخص النبي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم ما يتعلق بصحة القرآن الكريم، ثم ما يتعلق بنقلة كل هذا الوحي عن الله ورسوله، ونقلة القرآن الكريم، ونقلة السنة النبوية، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فنحن حينما نتحدث عن السيرة لا نذكر الحدث وحده، لأنه كما قلنا السيرة منهج لفهم الإسلام. فمنهج فهم الإسلام لابد من الرد فيه على الشبهات. فالشبهات التي تثار الآن أنهم قالوا إن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم الوحي الذي كان يأتيه ليس وحيا، وإنما هو صرع أو مرض نفسي كان يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إن هذه الشبهة لا تقوم في الأصل، يعني لما واحد يورد هذه الشبهة يريدها يعني يذكرها، فهذه دليل عليه وليس دليلا له بحال من الأحوال. كيف يكون هذا؟ الرجل الذي يصيبه الصرع هذا رجل لا يعي ما يقول، هذا رجل لا يمكن أن ينطق بالحكمة ولا يمكن أن تتفجر ينابيع الحكمة منه، فكيف وقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا مكتملا حينما يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما ربنا سبحانه وتعالى قال تبيانا لكل شيء، لما الصحابة قالوا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وأخبرنا علما منه، فقالوا أنتم كمسلمين ترون أن نبيكم كان له غطيط كغطيط البكر، وسوف نرى ما معنى هذا الكلام، أو أنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان يتوجع وكان يغمض عينيه، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده والعياذ بالله صرع. الإجابة عن هذا لابد أن تقف مع عدة أمور. أولا، الأمر الأول إنه الطبيعي أن الأنبياء يكذبون، وإحنا خلاص اتفقنا أن الطبيعة البشرية طبيعة سيئة جدا، بمعنى إنه سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ومع ذلك لا يستجيبون له 950 سنة كاملة، يعني كان قد تبقى على القرون العشرة، كان قد تبقى على 1050 عاما قضاها نوح عليه السلام بعد الطوفان. طب هذه القرون المتطاولة لم يرتدعوا ولم يعرفوا ربهم طرفة عين، في حين إنه لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي وقال لهم اعبدوا الأصنام قالوا له يلا، وسجدوا للأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. تمام، فالطبيعة البشرية تقول هذا. طب الطبيعة البشرية كانت إيه؟ سورة الذاريات ربنا سبحانه وتعالى قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، وبعد كده وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، ولحد في الآخر ما قال إيه؟ كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتعجب من هذا فيقول أتواصوا به، وكأنها وصية من الأولين للآخرين أنكم إذا جاءكم نبي قولوا له إيه ساحر أو مجنون. فالطبيعي أن الأنبياء يتهمون إما بالسحر أو بالجنون. عشان تتحل المعضلة دي نسلك الطريق الآتي. أولا، الطرق التي كان يأتي بها جبرائيل أو سيدنا جبريل، فكرة كلمة جبرائيل لغة في سيدنا جبريل، يعني ليس الشيعة وحدهم هم الذين يختصون بهذا الأمر، لا، يعني كلمة جبرائيل هي كلمة صحيحة وكلمة سليمة. فالأمور كالآتي، رقم واحد إنه قد يكلم الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا الكلام حصل في أكثر من مرة، حصل أولا في ليلة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قلبي، سيدة عائشة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي، السيدة عائشة قالت كانت الرؤية رؤية قلبية، والصحابة تنازعوا في هذا الأمر، هل رآه عيانا يعني رآه بعينه ولا رآه بقلبه؟ طبعا طالما الصحابة اختلفوا في هذا الأمر يجوز لنا الاختلاف، لكن الناس مع قول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها إيه؟ قالت أنه رآه بإيه؟ أنه رآه بقلب. وقد يأتيه رب العزة مناما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي اللي هو حديث اختصام الملأ الأعلى قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، رأيت ربي الليلة في أحسن إيه؟ في أحسن صورة. عارف أنت هو في إشكالية لما الجماعة حتى الشيعة يكلموا معانا والجماعة الملاح ده يقول لك مش النبي بتاعكم رأى ربكم في أحسن صورة؟ خلاص، طيب هي كلمة في أحسن صورة يعني إيه؟ هو ما قالش الصورة شكلها إيه، هو قال في أحسن صورة، فهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول نزه ربكم سبحانه وتعالى عن أن يصفه إنسان، لأن كل كمال أنت تتصوره لله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ فهو نقص. تفهم هذا، كل كمال تتصوره أنت لله عز وجل فهو نقص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل رأيت ربي ووجهه جميل، لم يقل رأيت ربي عز وجل ويده كذا، لم يقل، لا، إنما هو قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، يعني في أبهى صورة، في أجمل صورة، لأن ربنا له الأسماء الحسنى، وكذلك هو سبحانه وتعالى الذي له الكمال في كل شيء، فكأنه يقول تنزها. طيب، وفي رد تاني، الرد التاني إن الرؤية المنامية لا علاقة لها بالحقيقة، الرؤية المنامية قد ترى فيها أمورا غير ما تراه الإيه؟ غير ما تراه في الحقيقة. وربنا سبحانه وتعالى في الآية 11 من سورة الشورى قال ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ وهو السميع البصير. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ طيب، يبقى كده أدي طريقة أولى للوحي. الطريقة الثانية للوحي هو النفث في الروع. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، حتى تستكمل رزقها، وحتى تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فمعنى هذا كلمة إن روح القدس، روح القدس هو سيدنا جبريل عليه السلام، نفث في روعي، في روعي يعني في بالي، في نفسي، في قلبي، في عقلي، غير الروع، الروع ده اللي هو الفزع، تمام، يعني من غير أن أسمعه أو أراه. طيب، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده أن ده شكل من أشكال الوحي. الشكل الثالث من أشكال الوحي هو الرؤية الصادقة. عن أم المؤمنين عائشة في حديث الوحي قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما بدأ به من الوحي، أو أول ما بدأ به من الوحي كان الرؤية الإيه؟ الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا تأتي مثل فلق الصبح. سيدنا إبراهيم قال إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا الأنبياء وحي، تمام. ثم بعد ذلك خلاص إنه يأتي إليه جبريل عليه السلام. طب سيدنا جبريل عليه السلام يأتيه إزاي؟ يأتيه بصورته الحقيقية زي ما حصل في غار حراء، وزي ما حصل في ليلة الإيه؟ في ليلة المعراج. ثم أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وده مهم. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. كلمة يأتيني في مثل صلصلة الجرس، الصلصلة دي اللي هي صوت الحديد إذا تحرك، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أن هناك صوت، هذا الصوت يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، ثم لما يسمعه يعلم أن الوحي قد جاء. فالصوت ده بيكون عامل إزاي؟ يكون مثل صلصلة الإيه؟ مثل صلصلة الجرس. خد بالك أن صوت الملك، صوت الملك سيدنا جبريل ليس كصوتنا، تمام، لأن شكله ليس كشكلنا، له 600 جناح ومخلوق نوراني ومخلوق ليس كالبشر في قريب إيه؟ في قريب أو من بعيد. فكان صلصلة الجرس دي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تنبيه، ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتحول صلصلة الجرس دي إلى وحي يفهمه، بل وقد وعيت، وعيت يعني إيه؟ وعيت يعني فهمت وحفظت الاثنين، مش مجرد إن أنا فهمت فقط، أو مجرد إن أنا إيه؟ إن أنا حفظت فقط، تمام. ولذلك هذا الوضع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد وضع، يعني كان أشد شكل من أشكال الوحي. لماذا؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يتلبس به الوحي كان يبدو كالمحموم، يعني الذي أصابته الحمى فيعرق عرقا شديدا كأنه الجمان، والجمان ده حبات من الفضة تصنع على شكل اللؤلؤ اللي هو بيسموه اللؤلؤ الاصطناعي. فكان هذا الذي يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإحنا قلنا إن قوة الملك ليست في قوة الإيه؟ ليست في قوة البشر. فهنا التخاطب يكون إيه؟ التخاطب يكون يا سادة يا كرام، ماشي الحال، التخاطب يا سادة كرام يكون عن طريق صوت الملك، وهذا فيه مشقة وفيه زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم في رفعة الإيه؟ في رفعة الدرجات. وده أشد شيء وأشد أشكال الوحي،
على النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تأتي صورة أخرى بالنسبة لسيدنا جبريل أن يتمثل له رجلا، يعني على هيئة بشر من البشر، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر الشديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ويعرفه منا أحد، تمام؟ هذا شيء. وفي النهاية ماذا قال؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ يعلمكم دينكم. تخيل بقى المعاناة التي كان يعانيها رسول الله، عشان تفرق ما بين الذي يصيبه الصرع والذي يأتيه الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني من التنزيل بالإيه؟ من التنزيل بالوحي، فيه عرق شديد. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما روت هذا قالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفصد عرقا، يتفصد عرقا يعني إيه؟ يسيل عرقا في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يعني تفيض جبهته عرقا، يفصم يعني ينقطع عنه، لكن يتفصد يعني في عملية سيولة، عملية سيلان كده، إن العرق بينزل كأن هذه المناطق فتحت. أنت عارف الفصد ده عند الأطباء أو عند الناس اللي هم بيعملوا الطب البدائي بيفتحوا فتحة كبرى، طبعا بيفتحوها من هنا كده فبيطلعوا الدم بشكل كبير، فيقولك دي عملية فصد للدم. فاللي بيحصل إن الرسول عليه الصلاة والسلام تتفجر فيه أو في وجهه عليه الصلاة والسلام ما يشبه العيون. طبعا مش بقول الناس بتشوف كده، بس بتشوف العرق وكأنه ينزل من عيون، تمام؟ فالرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم يحدث له هذا متى؟ في اليوم الشديد البرد، مش في اليوم العادي، مش في اليوم الحار، لا، ده في اليوم الشديد الإيه؟ في اليوم الشديد البرد تراه صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. حتى إن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان يذكر أنه لما الرسول عليه الصلاة والسلام اتكأ على فخذه، خاف على فخذه أن ترد، يعني يحصل لها عملية إيه؟ الرد ده اللي هو الكسر يعني، تمام؟ فده شيء. فالصحابة كمان كانوا يسمعون شيئا. سيدنا عمر بن الخطاب قال إيه؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنزل عليه الوحي نسمع له صوتا كدوي النحل، إذا تنزل عليه الوحي نسمع له صوتا كدوي الإيه؟ كدوي النحل. يجي واحد أنا بيقول لك إيه؟ وأنت مش لسه قال شوية صلصلة الجرس. طب إزاي عمر يقول دوي النحل؟ ما هو لرسول الله صلصلة جرس، لكن بالنسبة لنا إحنا أو بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم آسف يكونوا إيه؟ يكونوا كدوي النحل، ما فيهوش أي مشكلة. دوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس من قريب أو إيه؟ من قريب أو من بعيد، ما هو كل واحد بيسمعه بطريقته هو. فالصحابة كانوا يسمعونه كأنه دوي نحل، صوت النحل، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه وكأنه صلصلة الإيه؟ صلصلة الجرس. وبعدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يوحى إليه وهو على راحلته الراحلة تضرب بجيرانها. يعني إيه الراحلة تضرب بجيرانها؟ الراحلة تضرب بجيرانها، أنت عارف لما الناقة تقعد فيقوم إيه؟ تقوم تحط العنق بتاعها في الأرض كده، ماشي؟ باطن العنق هنا تحطه فين؟ تحطه في الأرض، ماشي؟ لأنه البعير إذا استراح وضع عنقه على الأرض، وهو ده اللي كان بيحصل، ده اللي كان بيجري لما الوحي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى البعير لم يحتمل إيه؟ لم يحتمل هذا. هناك حديث آخر ترويه أم المؤمنين عائشة فتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، البرحاء اللي هي الحمى الإيه؟ الحمى الشديدة كمان أو شدة الإيه؟ أو شدة الكرب، وكان وجهه يحمر أو يتربد، ثم يعني يتربد يعني تعلوه الإيه؟ تعلوه يعلوه لون كأنه لون الإيه؟ كأنه لون الرماد. وانت عارف ربنا سبحانه وتعالى قال له إن سنلقي عليك قولا إيه؟ قولا ثقيلا، تمام؟ والنبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان إذا أنزل عليه الوحي ينكس رأسه، يعني يطأطئ رأسه، وكان عليه الصلاة والسلام ينكس أصحابه أيضا رؤوسهم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي الوحي يرفع رأسه تارة أخرى عليه الصلاة والسلام. في رواية عبد الله بن مسعود كان يغطي وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. الأمر الآخر إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على حفظ هذا القرآن الكريم ومن شدة حرصه على حفظ الوحي الذي يتنزل عليه كان يحرك لسانه سريعا، وده معناه أنه هو متيقظ أنه لم ينم. فربنا سبحانه وتعالى قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني أنت بالراحة خلاص. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك دي معناها هنقرأ عليك ونحفظك ونفهمك أيضا، الثلاثة. لأن الإقراء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إيه يا أم الناس أقرأهم، ما قالش أحفظهم، أصل أحفظهم ده ممكن الحفظ يحفظه حتى العيل الصغير، لكن أقرأهم يعني أفهمهم لإيه، أفهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه ليكرر الكلام حتى لا ينساه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كان يسمع له غطيط كغطيط البكر، البكر ده اللي هو الفتي أو القوي من الإيه؟ من الإبل، تمام. فكل هذا كان بسبب إيه؟ كان بسبب أنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يتلقى الوحي. طيب أنت الآن عرفت الطرق وعرفت يعني الصور التي يأتي بها الوحي، ثم أيضا عرفت المعاناة التي كان يعانيها رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. قال لك طب ما هو البكر ده أو البكر آسف أو الغطيط أو أن تربد وجهه أو ما كل ده دليل إن نبيكم عنده شيء. الذي روى الحديث هل هو صحابي ولا واحد كافر؟ الذي روى الحديث صحابي، والصحابي هذا محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان عبد الله بن مسعود، عمر بن الخطاب، سواء كان السيدة عائشة، سواء كان زيد بن حارثة، سواء كان الحارث بن هشام، أي واحد من هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين، ولعن الله من لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الذي روى هذا هو رجل يحب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو فيه منقصة لم يكن ليروي هذا، لو فيه معرة، لو فيه خزي، لو فيه فضيحة، لو فيه مرض، ما كان ينبغي أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجع تاني يقول لك بس الصحابي بتاعكم قال إنه فعلك الإبل. يا جميل، يا جميل المحيا، يا فندم، اعلم أن العرب كانت الإبل بالنسبة لها هي الإيه؟ هي التي يشبه بها في حلمها وصبرها وفي سرعتها، وأنها سفينة الصحراء وفي كل شيء، لأن التشبيه بيجي من البيئة. يعني النهاردة لما يجي يقول لك إيه الرجل ده سريع، يقول لك ده صاروخ. هل هذا سب؟ مش سب. ليه؟ لأنه شبهه بالصاروخ، لأن الصاروخ سريع، تمام. يجي واحد مثلا يقول لك إيه هل الإنسان ده يعني إنسان بيجري كويس، يقول لك ده بيجري زي الموتوسيكل، زي الدراجة النارية. هل هذا يعيبه؟ أبدا لا يعيبه بحال من الأحوال، لأن المقصد هو ضرب المثل، هو تقريب الصورة. فكان أكثر ما يرونه من الإبل، مش من حاجة تانية، فكانوا يحدثون بما إيه؟ يحدثون بما يرون ويحدثون بما يعلمون. الحاجة بقى اللي غير كده إن هم لما يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الصرع. أولا هذه من وثنيتكم وأكاذيبكم، لأنكم لا تؤمنون بالله العلي القدير، لأن أنتم اللي عندكم كده، وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم. الأسود العنسي هذا رجل الذي ادعى النبوة، هذا الرجل كان رجلا كبيرا، وبعدين ماذا فعل الرجل ده؟ كان يأتيه شيطان فيتلبس به، لدرجة أنه لما قتله فيروز تمام، وقتلته المرأة الفارسية المسلمة آنذاك أو باتفاق مع زوجته، يعني باتفاق مع أولاد عمومتها، وكانوا أهل صلاح وأهل قوة خلاص. فهذا الأسود العنسي وهو ميت جاء الشيطان فكان يحرك شفتيه ويتكلم على لسانه. فالوثني والساحر والكافر يتكلمون بهذا. أنت مش فاكر قصة أصحاب الأخدود؟ الملك عمل إيه؟ الملك ذهب فجاء بساحر حتى يعبد له الناس من دون الله. طب فرعون عمل إيه؟ فرعون راح جاب ساحر أو السحرة حتى يقفوا أمام موسى عليه السلام. في نفس التوقيت هؤلاء كلهم لا يعترفون إلا بالسحر. حديث أمنا سارة عليه السلام لما ذهبت إلى الجبار، فقال له لما ربنا سبحانه وتعالى يعني نجاها منه، قال لقد أتيتني بشيطانة ولم تأتني بإنسانة. هو قال شيطانة لي لأنه لا يؤمن بالله العلي القدير ولا يؤمن أن الله هو الذي نجاها، وقال هي شيطانة بس. فهم يعني زي ما بيقولوا كده إيه، رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها إيه وانسلت. الصرع كان معروفا عند العرب، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مصروعا لقال العرب أنت تصرع، إنما ما في واحد من الوثنيين، ما في واحد من الكفرة، ما في واحد حتى من اليهود ومن أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده صرع، والعرب كانت تفرق ما بين المصروع وما بين إيه وما بين غير. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوي الناس من داء الصرع، هي لما المرأة أتته فقالت له يا رسول الله، وحديث ابن عباس يا رسول الله إني أتكشف، حديث ابن عباس لما قال لعطاء ابن أبي رباح قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، قال بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله ويعافيك، قالت يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فكانت يعني هذه المرأة عند الكعبة حتى تتقي شر الايه شر الشياطين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج من الصرع، لأن الصرع فيه اثنين، في الصرع اللي هو الجسدي وفي الصرع الثاني اللي هو الصرع النفسي، تمام. بعد كده من علامات كذب هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر هام، أمر هام، أتكشف يعني تبدو عورتها، أمر هام للغاية. ما هو يا سادة كرام؟ أن أنتم تتهمون رسول الله بالصرع بعد النبوة، أما قبل النبوة ما كانش عنده صرع، يعني الصرع جاله بعد الأربعين، الصرع جاله لما بدأ يوحى إليه، لكن قبل كده ما كانش عنده صرع، قبل كده كان سليم ونظيف وحلو. طب هرقل ما قالش هذا الكلام لأبي سفيان ليه؟ ماشي. طيب لما أنت تيجي دلوقتي وتقول الذي كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غطيط البكر، يعني أنه كان يحمر وجهه يتربد وجهه، المريض بالصرع لا يصاب بالحمى ولا يعرق عرقا شديدا، المريض بالصرع يقعد يتخبط ويضرب في الأرض، لو كان جالسا يقف، وإن كان جالسا ممكن أنه يسقط على الأرض، ده غير أنه يمين يمنة ويسرى. لكن الحديث عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مكانه ويغطي وجهه، ثم الذي يصرع يبرد جسده، تلاقي جسده بقى بارد للغاية، لكن النبي كان عنده الحمى أو البرحاء، هي الحمى مش أصابته الحمى، لا أصابته السخونة فقط أو حرارتها، فلما أصيب بهذه الحرارة بدأ يعرق أو بدأ يعرق، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، المصروع لا يعرق ولكن جسمه إيه؟ جسمه يبرد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه أنه كان يتمدد ولا بيعض في أرض ولا بيضرب في الأرض ولا كل هذا. تقول السيدة عائشة خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، فانكفأت راجعة يعني عادت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وأنه لا تعشى وفي يديه عرق، العرق ده اللي هو الايه العرق ده اللي هو العظم الذي اخذ عنه اكثر اللحم. قالت فدخلت فقالت يا رسول الله اني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، عمر قال لي كذا وكذا، فقال السيده عائشه فاوحي او فاوحى الله اليه ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه، يعني لسه في ايده فما تحركش بل ثبت مكانه صلى الله عليه وسلم. تعرف المصروع ده بيضرب بإيده الاثنين كده ويفضل يتنطط ويفضل يعمل في الأرض ويحرك رجليه من هنا كده بشكل قوي جدا، سواء صرع من الجن أو سواء صرع بسبب الأعصاب، فتلاقيه إنه هو ما بيثبتش، يعني البني آدم مثلا بيكون عنده كهرباء زيادة في جسمه تلاقيه إنه هو قاعد في مكانه كده ويبدأ زي ما يكون فيه كهرباء، تعرف صوت صوت الكهرباء ده اللي هو بيبقى على الشكل المعروف شكل الان ده والمعروف ده ماشي، وبيبقى فيه الشعاع طالع من الناحيتين، ده اللي هو بيبقى عنده مثلا كهرباء زياده في جسمه فبيتحرك برضه. المصروع يفضل يضرب شمال يمين، ليه؟ لان هو الصرع مش من عنده هو، خلاص الصرع مش موجود من عنده هو، لا ده ليه مصدر تاني، تمام. فهو عايز يتخلص من هذا فبيبدأ يحرك إيده يضرب إيده كأنه بيعوم بيرفس، فداء المصروع وجسده يكون باردا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام العرق في يده اللي هو العظم الذي أخذ الإيه أخذ اللحم منه. طيب رسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الوحي وعي، يعني يوحى إليه فيعي ما قيل، لكن هل المصروع يعي ما حدث. لا ده المصروع بيقعد يحكوا له يقولوا انت وانت مصروع شتمت فلان وكلمت فلان وقلت مش عارف ايه، انت لما كنت مصروع قعدت ترفس قعدت تضرب قعدت تتحرك في فقر التحكم والسيطره، ما في كنترول خالص على جسمك من قريب او ايه من قريب او من بعيد. ويهذي بيهذي بيقول كلام ملوش حل او بيقول كلام ملوش معنى، فتلاقي بيدخل الدنيا ببعضها يقول لك احنا طلعنا الصبح بالليل لابسين جزمه بشبشب صلينا الجمعه والسبت وشربنا الميه في الشاي اللي هي كانت الكهرباء منزلاها بس السماء ما مطرتش، اصل القطر لما دخل في الدولاب واخد بالك اتفتح الايه اتفتح البير فطلعنا ميه، فالمهم لما طلع هو مصروع ده فبيقول اي حاجه في اي حاجه فبيدخل الدنيا ببعضها وربنا عافينا جميعا. لكن الاشكال في مين؟ الاشكال فيك انت كمصروع، الاشكال ليس في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعدين الصرع ده عامل والعياذ بالله زي الجبال اللي هي توضع على الإنسان فبيحتاج إلى راحة بعدها بتلاقيه هدي تماما. يعني أنا رأيته مصروعا مرة كنا في المسجد في رمضان الله يسامحه ده 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 بوظ لي صلاة التراويح والله خلاني سبت المسجد مروحتش تاني. فالأخ ده جات له الحالة وإحنا بنصلي تخيل بقى رفع باب المسجد ماشي كسر باب المسجد وضرب واحد بيحترمه جدا يعني هو في الطبيعي بتاعه بيحترمه احترام غير عادي ووعى. وبصينا لقينا الرجل ده كان فيه طبعا جايبين السحور وكده شال السحور كله ودلقه تمام. وبعد ما حصل اللي حصل له ده انا شفته هو رفيع جدا يعني ارفع مني نحيف يعني، فبعد ما شفته بالشكل ده وبالعصبية ده طبعا هو أنا لما خلصت الصلاة يعني الحمد لله رب العالمين اللي ربنا كرمه بيه من ناحيتي أخده ماشي بإيدي الاتنين كده وديته ورحت يعني إيه منزله في الأرض. هم الناس كانت خايفة أنا عايز أصلي أنا مش عارف أصلي، فالمهم قعدت أضرب فيه كده لحد ما راح إيه لحد ما راح قاعد. بعدها بحوالي ساعتين والله ما طلع صوت وفضل قاعد كده يوم كامل ما بيتحركش ولا بيعمل أي حاجة خالص ويقول لي أنا بموت أنا مش حاسس بجسمي. فربنا عافينا المصروع يفعل هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي الوحي وانصرف عنه ويفصم عنه وهو يعي ما قد قال ولا يهذي عليه أفضل الصلاة وتتم التسليم، بل جنب واحد يقول له أوحي إلي كذا أكتب فيكتب الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى إيه؟ عليه ماشي ينزل الله عز وجل عليه القرآن فيكتبه الايه يكتبه الصحابي. والنبي عليه الصلاه والسلام يتنزل عليه الوحي ثم بعد ذلك ايه يسير كما سار الناس ويتحدث ويحارب ويقاتل في سبيل الله. ما هو يعني الوحي تنزل عليه وهو في الغزوه وعادي قاتل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد ذلك المصروع يريد الانتحار ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتحر كما سنرى. المصروع وجهه صب الصفره لم يحدث هذا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يا أخي ده حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة كان المشركون يأتمنونه على أشيائهم، يعني حتى أم جميل لم تقل هذا وأبو لهب لم يقل هذا وأبو جهل لم يقل هذا، وكانوا يعطون رسول الله أماناتهم حتى يستحفظ عليها. فهل المصروع يعطى هذا؟ حتى المستشرقين نفسهم حكموا بهذا، يعني السير توماس كارليل وده معروف يعني تمام قال لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما يظن من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزور وأنا لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها الرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت قائمة حتى هذا الايه حتى هذا الوقت، وما زالت السراج المنير مدة 12 قرنا لأنه توفي 1881، فإن الرسالة التي أداها هذا الرسول ما زالت السراج المنير مدة 12 قرنا لنحو 200 مليون من الناس من أمثالنا خلقهم الله الذي خلقنا. هذا شيء يعني ولد يورانت نفسه في قصة الحضارة اللي هو صاحب قصة الحضارة كان قد تكلم في هذا الأمر، فقال عليه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن المحيطون بالنبي في هذه الأوقات يرون جبريل أو يسمعون، وقد يكون ارتجافه ناشئا من نوبات صرع، فقد كان يصحب في بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه صلصلة الجرس، وتلك حال كثيرة كثيرا ما تحدث مع النوبات، ولكننا نسمع أنه عض في خلالها على لسانه أو حدث ارتخاء في عضلاته كما يحدث، وليس في تاريخ محمد ما يدل على أن هذا قد حدث أبدا، بل كانت قوة العقل لديه وكان ذهنه يزداد صفاء ويزداد قدرة على التفكير وثقة بالنفس وقوة بالجسم والروح والزعامة كلما تقدمت به السن حتى بلغ 60 من العمر. المستشرق الألماني ماكس مايرهوف قال: لقد أراد بعضهم أن يرى في محمد صلى الله عليه وسلم رجلا مصابا بمرض عصبي، ولكن تاريخ حياته من أوله إلى آخره ليس فيه شيء يدل على هذا من قريب أو من بعيد، كما أن ما جاء به فيما بعد من أمور التشريع والإدارة يناقض هذا القول. إذن مسألة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان عنده صرع أو ما كان يحدث له هو نوع من أنواع التخيل، هذا كلام لا يليق بجناب نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا أن هذا الكلام لا يصلح بحال من الأحوال ولا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابا به. طيب، كده الشبهة الأولى. الشبهة الأخيرة التي نختم بها الليلة إن شاء الله رب العالمين، أن بعضهم قد قال إن نبيكم أراد الانتحار لما انقطع الوحي. طيب، إحنا متشكرين جدا ليك، أنت الآن أثبتت لنا إن فيه وحي، حلو، ده الجزء الأول. الجزء الثاني إنك أنت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إيه؟ بأنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أراد الانتحار. آه، ده من كلامكم أنتوا يا أهل السنة. طب اتفضل. قال أنه حدثنا ابن بكير، اللي هو يحيى ابن بكير، ماشي، ده في الكلام ده عند البخاري، الله يسترك، بس عشان يعني الشيء بالشيء يذكر. يحيى ابن بكير ده كان من المصريين ومنسوب إلى جده، مش منسوب إلى أبيه، لأن أباه، لأن جده كان أشهر من أبيه. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اللي هو الزهري، وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق عن مهمر عن الزهري قال فأخبرني، لحد ما ذكر الحديث اللي هو حديث إيه؟ حديث بدء الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر هذا الحديث، تمام، في آخر هذا الحديث ما الذي قيل؟ قال الزهري، الزهري ده اللي هو محمد بن شهاب الزهري، قال وفيما بلغنا لما فتر الوحي يعني انقطع الوحي، قال حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى يعني طلع على ذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا. طيب، هنا بقى الشبهة. هم قالوا أن الرواية عندكم، والمحمد بن شهاب الزهري هو الذي قال. هنفصل حاجات بسيطة كده عشان إيه؟ عشان الناس تفهم. في الحديث شيء اسمه البلاغ. البلاغ يعني إيه؟ يقول لك وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. البلاغ هذا ضعيف. ليه؟ لأنه لم يذكر سلسلة الرواة، يعني عدد الرجال الذين يوصلونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإسناد ده عامل زي الجمل اللي هيشيلك أو الدب اللي هتشيلك لحد ما توصلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أو السلم الذي تصعد إليه، تصعد على سلم تبع الأتباع، تبع الأتباع على التابعين، التابعين تروح للصحابة، الصحابة يذهبون بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلو كده الكلام؟ زي الفل، زي الفل. طب إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إن الإمام الزهري أسقط كل هؤلاء، قال فيما بلغنا، فده اسمه البلاغ. ولذلك حتى الأحاديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ بلاغا لم يتقبلها الناس، قال لك لا، مش هنتقبلها من الإمام مالك، ده الإمام مالك. قال لك أين الإسناد؟ فين الإسناد؟ فين سلسلة الرجال التي توصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفروض واحد يقابل واحد فيقول له، لأنه قابل واحد وقال له، لأن الواحد ده الثالث قابل واحد وقال له فذكر سمع منه، لكن هذا لم يحدث في قصة مين؟ في قصة الإمام الزهري. فهذه الرواية رواية مرسلة. مرسلة يعني إيه؟ يعني سقط منها الواسطة إلى الصحابي، لأن محمد بن شهاب الزهري هذا توفي بعد عمر بن عبد العزيز، ده الراجل ده سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وبعد عمر بن عبد العزيز، فهو من صغار التابعين، من صغار التابعين هو وقتادة، يعني عاشهم لحد ما شافوا بعض الصحابة اللي هم زي سيدنا أنس بن مالك الذين عمروا. لكن ابن الزهري يرى مثلا السيدة عائشة لم يحدث، لأن السيدة عائشة متوفاة 59، يرى معاوية ما حصلش، لأن سيدنا معاوية رضي الله عنه ورضاه توفي سنة كام؟ سنة 60، ماشي. هل رأى مثلا عبد الله بن عمر؟ ما حصلش. هو رأى الصحابة الذين عمروا أو كانوا صغارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم امتد بهم العمر، وده اللي حصل مع سيدنا أنس بن مالك أو سيدنا وثيلة بن الأسقع رضي الله عنه وإيه وأرضاه. ماشي. طيب بس انت هنا عم الشيخ بتقول إنه الإمام البخاري رواه. الإمام البخاري رواه ليقول بضعفه. ليه؟ لأنه سمع. سمع. ماشي. لأنه إيه؟ لأنه سمعه. طب وقف بس هنا، أنت بتقول إيه؟ أنا هقول لك على حاجة. البخاري شرط في بداية كتابه فقال أن هذا الكتاب أروي فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء من أقوال التابعين أو أقوال تبع الأتباع أو تفسيراتهم ليس من صحيح البخاري، ليس من صحيح البخاري، بل هو كالعنوان أو كالتعقيب. يعني إيه؟ يعني مثلا سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله لما جه يفسر قول الله سبحانه وتعالى مثلا إيه وهو الغفور الودود، راح كتب تحت إيه، كتب والودود، وقال ابن عباس هو الحبيب. ده مش حديث عنده، دي اسمها المعلقات والبلاغات. المعلقات دي اللي هو بيحطها كعنوان للباب بس، إنما مش الحديث، إنما الحديث عنده حدثنا فلان عن فلان عن فلان. ماشي. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. ماشي الحال. فإذا المسألة اللي ده بلاغ وهذا من قول تابعي والإمام البخاري، إنما أدرج هذا ليقول أن هذا ليس صحيحا وأنه يخالف الحديث الصحيح فلا تعتبروا به. طب أصلا ما كتبش كده، وهو أنت عايز البخاري يكتب لك ليه؟ هو البخاري كان بيكتب بالصيغة بتاعتنا دي؟ لا، الكتابة في وقته غير الكتابة في وقتنا. وكان المحدث يكتب ويشرح. يعني إيه يكتب ويشرح؟ النهاردة مثلا لو في واحد عايز يعمل بتاع ده، يعمل خطبة جمعة مثلا، فيقوم يعمل إيه؟ يروح يشتري كتاب بريال ولا باتنين ريال ولا باتنين ثلاثة جنيه، كتاب صغير كده مكتوب في مثلا الولاء والبراء. والله يروح يجيب كتب من اللي هي قطع الصغير دي، فيلاقي مثلا حوالي 15 صفحة في الكتاب، يحفظهم ويطلع يطرشهم على الناس، يقولهم للناس فوق على المنبر، وبكده بقى الشيخ المفدى وبقى الخطيب البليغ وبقى الخطيب الفصيح. ما كانش فيه كده الأول، كان كل شيء بالإسناد. وبعدين مش بالإسناد وبس، لا ده بالإسناد، ويأتي الشيخ حتى يشرحه لك أو حتى يشرحه لك، مش انك انت تروح تقرأ بنفسك كده. ماشي. النهاردة مثلا ايه لما تشوف كتب سيرة، ده انا شفت كتاب سيرة بالعامية، شفت كتاب سيرة بالعامية، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج ولما راح لقي مش عارف مين في وشه، لا ضربة في وشك اللي عملت الكتاب ده، تكتبين بالعامية؟ أي عقل هذا؟ السيرة النبوية بالعامية، بالعامية المصرية كمان. يعني أنا ممكن أبقى بكرة بتوع سوريا يعملوا بالعامية، وبعد كده بتوع الخليج يعملوا بالعامية، وبعد كده المغرب العربي يعمل بالعامية بتاعته، كل بلد تعمل بقى الايه. طب وبعدين ونترك بقى، نترك اللغة العربية التي رويت بها سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ إذن القصة ليست صحيحة ورويت من طريق الواقدي، وهو ايه، وهو متروك، متروك الايه، متروك الحديث. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يحزن؟ إنما كان يحزن. طب لما النبي هيحزن هيمشي، طب هيمشي فين؟ هي مكة ايه غير جبال؟ انا عايز افهم. يعني انا مثلا دلوقتي متضايق شوية، وديت من امر ما، فعملت ايه؟ خدت بعضي ومشيت في الشارع. فما عندناش في مصر جبال الا في الصعيد مثلا، او في سيناء، او في اخر القاهرة تطلع على جبل المقطم مثلا يعني. فتمشيت لان انا متضايق عايز افك عن نفسي شوية. هو الرسول جاله الوحي فين؟ مش في غار حراء، وغار حراء ده نقرة في جبل. طب والجبل ده مش مرتفع؟ طب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك لما الوحي جال، فكان متضايقا، فكان يمشي في طرقات مكة. طرقات مكة فيها جبل الصفا، فيها جبل مروة، فيها جبل أبي قبيس، فيها جبل القعيقعان، فيها جبل عرفات. أنت عايز يمشي فين؟ عايز يمشي فين؟ في الزهران؟ عايز يروح فين؟ في جدة؟ هو ماشي في مكة. مكة إيه؟ مكة جبال وشعاب. فهو كان بيتمشى عليه الصلاة والسلام متضايقا، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم بس. فده الطبيعي. إنما تقولي كان عايز ينتحر، انتحر ده عندك أنت، مش عندنا احنا. لا مش طاقة سلبية، انا ما بحبش الكلمة دي على فكرة، يعني رجاء يعني خلاص كلمة الطاقة السلبية والحاجة دي بلاش منها. لكن هو كان بيمشي ليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ما هو زعلان أن الوحي لم يأتي إليه، هو جاله الوحي فأنس بلقاء رب، كان على بساط أنس الله عز وجل. فمن كان على بساط أنس الله وانقطع عنه هذا الأنس يريد أن يرجع إليه ويريد أن يعود إليه. يا أهل الله، ده لما واحد من الغرب ماشي خلاص، واحد من الغرب يسمع القرآن الكريم. أنا أتذكر مرة يعني من ضمن المرات يعني طلب مني أحد الناس اللي هم من البلاد اللي هي بتاعت روسيا دي، البلاد زي مش عارف كازاخستان والحتة دي كده. فقال لي صح يعني أنا أريدك أن تقرأ لي شيئا من القرآن الكريم. فقرأت له سورة الفاتحة بس ما حبيتش ان انا اطيل عليه يعني. فوجدت ان هو جاء الى غرفتي في المدينه الجامعيه، قال اقرا علي ما كنت تقراه بالامس. فقرات، قال شيء اخر، وقعد طيله مقامه يرجع فيقول لي اقرا، انا احب هذا، انا لا افهمه لكنني احبه. هو كان جاي كده بعثة صغيره كده ماشي ويرجع ثاني، فاحب هذا وتعلق به لدرجة نحن اشترينا له. طبعا الكلام ده تتكلم في التسعينات، اشترينا له الإشارات الكاسيت بتاعت القرآن الكريم فأخذها وارتبط بها ولعله قد أسلم، أسأل الله ذلك يعني. لكن الرسول بقى الذي تلقى القرآن غضا طريا والوحي الأمين جبريل قد تنزل على قلبه وعاش في لحظات ائتنس بها بربه عز وجل، ألا يحزن حينما تغيب عنه هذه اللحظات النورانية تارة أخرى؟ ألا يحزن حينما تغيب عنه هذه المشاهد الصمدانية تارة أخرى؟ ألا يحزن حينما تغيب عنه هذه المنحة الربانية تارة أخرى؟ يحزن ويحزن حزنا شديدا. ثم إن الأنبياء معصومون من مسألة قتل أنفسهم، الأنبياء معصومون من قتل أنفسهم، معصومون من الكبائر هذه. فتيجي أنت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يصلح من قريب أو من بعيد. تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة بعدما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم والوحي تحامى وتتابع، فأنزل الله على قلبه يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب قم فأنذر خلاص كده بقى رسول، كده تحول من الإيه؟ من النبوة إلى الرسالة، وتحول من محمد بن عبد الله إلى محمد رسول الله، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة الدعوة الإيه؟ الدعوة السرية. وهذه المرحلة التي سنبدأ في الحديث عنها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في نفس الموعد الذي كنا قد بدأنا فيه، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين رب العالمين. المجال مفتوح الآن، لو في حد عايز يتصل، في حد عايز يسأل أي سؤال، معكم أخونا. في حد عايز يسأل؟ حد عايز يقول أي حاجة؟ تفضلوا.
عايز يقول أي حاجة تفضل. أطلب لماما ديدي وخطبتي جابت
ديدك إيه وأمك إيه؟ معلش أنا آسف، أنا كنت في إعلان نزل عندي هنا على البتاع ده على اليوتيوب، وأنا بعمل إعجاب من قناتي يعني. معلش، أمرنا لله، هنعمل إيه؟ أمرنا لله. لو في حد عنده أخونا سؤال أو الاتصال مفتوح، سواء كان تليجرام أو واتساب، تفضلوا. من أراد الاتصال يتصل، ومن أراد أن يسأل فليتفضل. تفضلوا جميعا. لا إله إلا أنت سبحانك. لو في أسئلة خلنا تفضلوا.
وفيكم بارك الله، بارك الله فيكم جميعا، ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أبو لهب كان يتمنى النبوة لذلك لم يسلم؟ لا، دي جت في المسلسلات بس، وجت في على هامش السيرة بتاع طه حسين، لكن لا لا هذا لم يحدث من قريب أو من بعيد. أبو لهب كان خمارا، أبو لهب ده كان رجل يسكر ليل نهار، ماشي، هذا واحد متجوز أم جميل هيعمل إيه غير أنه يشرب منقوع الصرم عشان ينسى السحنة التي كان يراها ليل نهار يعني، ماشي. هو البث الحقيقة ممتاز، ما فيهوش أي مشكلة، المشكلة عند حضرتك، حضرتك ممكن تكلمي بقى شركة النت أو تشوف القصة، لأن كل يوم حضرتك بتيجي يعني تقولي نفس الكلام ولا أحد يشكو سواك يعني، فحضرتك كلمي الشركة سواء كان شركة وي أو فودافون أو أورنج، ممكن حضرتك تكلميهم وتشوف القصة إيه، تمام؟ يا إما السرعة بتاعت النت نفسها بتاعت حضرتك بطيئة شوية، فحضرتك شوفي الأمر إيه وربنا المستعان، ربنا يصلح لك الحال، اللهم آمين. في أسئلة يا أخوانا؟ في أسئلة ولا نغلق البث عشان ما نكونش حملا على أحد ولا ثقلا على أحد والنت يقطع عنده ويسمع كلمة وما يسمعش كلمة يعني؟ لا، المسلسلات عبارة عن سموم يدس فيها العسل، المسلسلات والأفلام التي تسمى بأفلام دينية هي ما يبث فيه أو سموم يبث فيها أو يدس فيها العسل، بمعنى يعني مثلا لو أخذنا فيلما كفيلم الشيماء، فيلم الشيماء ده قائم على فكرة الشيماء أخت النبي عليه الصلاة والسلام، إن حليمة السعدية أسلمت والشيماء أسلمت وزوجها بجاد اللي مش موجود أصلا في زمن الصحابة ولا قيل أنه قد أسلم ولا وجدناه في أي معجم من معاجم الصحابة، مش موجود. ده غير بقى إن هم جابوا الجماعة اللي هم اليهود، وإزاي إن اليهود دول كانوا قاعدين وكان بينهم ومش عارفوا بين قريش كلام وهنا وهنا، ده غير بقى إن هم لبسوا المسلمين أخضر فأخضر، تمام؟ ده غير كمان انه حدثت بعض الامور ان الشيماء ديت هي اللي كانت يعني الان قوي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وان هي اللي كانت متتبعه اخباره عند الهجره، وازاي ان زوجها بجد ده هو اللي كان زعيم الكفار. فين ده يعني؟ انت مثلا قرات في غزوه بدر ان في واحد اسمه بجاد من الكفار؟ قرات مثلا في غزوه احد ان واحد اسمه بجاد من الكفار هو اللي انتصر؟ الاستاذ بجد ده هو الاستاذ احمد مظهر بس يعني، اللي هو كان ممثل لا اكثر ولا اقل. ده غير بأن قال هي في الآخر دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له خلاص يعني أترك الأسرة، فقال لها خلاص، ده الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت عليه بعد غزوة هوازن أو الطائف وكان لا يعرفها، ما عرفهاش أصلا النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، إنما ده جوز حليمة أسلم وحليمة أسلمت وبنتها أسلمت وأخو حليمة، أخو أقصد ابن حليمة اللي هو أخو الشيماء أسلم هو كمان، فالدنيا كانت حلوة قوي يعني. ده غير مثلا ان في مسلسلات عندنا اخترعوا فيها اسم واحد، يعني في مسلسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان بيعمله عبد الحميد جودة الصحار، الجزء الاخير عملته امين الصاب، جابت واحد اسمه عدي بن مظلوم. حد فيكم قرأ واحد من الصحابة اسمه عدي بن مظلوم؟ عدي بن ظالم اقصد، عدي بن ظالم. أنا قعدت أدور على عدي بن ظالم ده يعني شمال يمين فوق تحت، طب أي كتاب إن شاء الله حتى كتاب ألف ليلة وليلة، لم أجد، لم أجد خالص، ماشي. فالوحيد اللي قال إن في شخصية كده المؤلف والمخرج والأستاذ محمود ياسين اللي كان عامل الدور فقط لا غير، بس ماشي. كان في مسلسل تاني اللي هو رسول الإنسانية، جابوا واحد ومراته من مصر خلوهم من الصحابة، جابوا سيدنا سلمان مش عارف كان مسمينه ايه كده وراحوا مغيرين اسمه، وكان بيحب واحدة وعمال يجري وراها وجات له ايه، في ايه في ايه، بتتكلموا على رسالة وعلى نبوة وتتحدثون عن صحابة. فيلم رسالة تكلمت عليها مولانا وبيعملوا لنا مشاكل فيه، فيلم رسالة فيه عندك حلقات
على القناة الأولى موجودة فيه. ده فيلم الرسالة ده من يعني من 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 أسوأ الأفلام التي يمكن أن يعني يشاهدها مسلم. في تضخيم لدور بني أمية في الكفر، وفي كمان كلام غير سوي وكلام غير سليم عن الصحابة، ده غير كمان إغفال دور أبي بكر وعمر، وأن سيدنا حمزة هو اللي كان بيعمل حاجة. ده في مشهد في الفيلم ده ينسف الفيلم من أول لحد آخره، ماشي، أن سيدنا بلال كان لابس هدوم، فبعدين قالوا له أنت هتأذن، راح قلع الهدوم. هو ده الأذان اللي بيقلعوا له؟ يعني سيدنا بلال كان لازم يقلع عشان يأذن؟ أنا يعني مش عارف، الأذان من الفم مش من الصدر. اطلع أذن يا بلال على الكعبة، راح قلع هدومه. المشهد الوحيد اللي كان لابس هدومه فيه خلاص قلعوا له الهدوم وقالوا له اطلع أذن وانت عريان. عمرك شفت سفالة أكتر من كده وتزوير أكتر من كده؟ فده فيلم الرسالة ده مليان بلاوي، فعليا مليان بلاوي بشكل غير عادي، ماشي الحال. فلا، الأفلام الدينية أو التي تسمى بأفلام تاريخية، ده طبعا فيلم صلاح الدين اتكلمنا عنه أكتر من مرة. صلاح الدين طلعوه علماني، وعيسى الغواص ده ولا عيسى العوامي اللي هو مسلم خلوه كافر. يعني حتى لم يكتفوا بهذا، يعني فيلم وإسلاما، فيلم وإسلاما، طبعا الكلام ده على فكرة، فيلم وإسلاما ده وفيلم صلاح الدين دول كانوا في الستينات أو فوال السبعينات، ماشي. فأنا كنت صغير كنت بتفرج عليهم يعني، فأنا حافظهم صم. ففي من ضمن المشاهد الحملة الصليبية اللي هي السبعة اللي قادها لويس التاسع، كان في مشهد ان قطز راح يقاتل التتار، ده غير ان العز عبد السلام، العز بن عبد السلام طالع بيتفرج على الرقصات في الحفلة، ماشي، طالع يتفرج على الرقصات في الحفلة. ده مين ده؟ العز بن عبد السلام اللي باع المماليك ورفض ان المماليك يحكموا مصر الا اذا بيعوا. قال العز بن عبد السلام راح يتفرج على الراقصات والعياذ بالله. ففي الفيلم ده راح رايح قطز اللي هو للجماعة اللي هم اللي كانت الباقي من الحملة الصليبية، فبيقول له يعني أنا وأنت نعبد الله، أنا وأنت نعبد الله. فقال له مين الله ده؟ أنت عايز تقول لي أن الإيمان المسيحي لا يعترف بوجود الله؟ لا، الإيمان المسيحي يعترف بوجود الله. ولويس التاسع اللي هو قائد الحملة كان قديسا، وكل من أتى كان يأتي باسم الله وابن الرب، بس الله بتاعه هو يعني الله سبحانه وتعالى اللي هو بيتهمه بأنه ثالث ثلاثة والعياذ بالله. فحتى الكذب وصل إلى أنه هم يبينوا أن الغرب لم يكن مؤمنا وقتها، ما عندوش إيمان، إيمان بالمسيحية يعني. فالتزوير يعني ضرب بأطنابه في كل مكان. اللي دخل أخوانا علينا جديد مرحبا بيكم، بس بعد إذنكم، ماشي، اللي ما عملش لايك، بس اللي ما عملش لايك، احنا معنا 87 لايك، عايزين نكملهم 100 ان شاء الله. بعد اذن حضراتكم اخوانا اللي ما عملش لايك يعمل لايك، الله يبارك فيكم. تمام، كتاب عن النبي عليه الصلاه والسلام مؤلفه اللي هو الصحابه، كان بيتكلم على السيره والصحابه، انا فاكره الكتب اللي هي الصغيره دي، محمد والذين امنوا معه، هو كان اسمه كده محمد والذين امنوا معه، هو ده الكتاب يا استاذ، محمد والذين امنوا معه. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله ورضي الله عنك وعن أصحابك. اللي ما عملش لايك يا أخوانا بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك تفضل. سؤالك كان إيه؟ تفضل يا أستاذ علي، أنت كنت بتقول عائشة وأبو بكر ملهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، ما في المهم أيضا أمهات وأبي بكر وعمر الخطاب. لا، هي أمه بالإسلام، هي أمه بالإسلام، لأن أبا بكر قال ليس كذلك يا أم المؤمنين، ليس كذلك يا أم المؤمنين، ماشي. لا 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 يا شيخ إبراهيم، لا لا لا. عبد الحميد دودة الصحار ألف محمد والذين معه أو آمنوا معه، إنما صور من حياة الصحابة عبد الرحمن رأفت الباشا، عبد الرحمن رأفت الباشا، عبد الرحمن رأفت الباشا يا عم الشيخ، الله يكرمك يا أستاذ مجدي. بالنسبة لسؤالك يا علي، هو كان يقول لها يا أم المؤمنين تأدبا معها، تأدبا معها بس، لكن هي يعني بنته في الأخير، ماشي، هي في الأخير ابنته، والله تعالى أعلى وأعلم. إيه يا أخوانا، أنتوا مش عايزين تعملوا لايك ولا إيه؟ الناس اللي دخلت متأخرا تعمل لنا لايك بعد إذن حضراتكم، ده أنا مفيش مشاكل. هو من أهم الكتب اللي كانت ظهرت هو كتاب طبعا صور من حياة الصحابة الأستاذ عبد الرحمن رأفت الباشا، وللأسف الشديد خالد محمد خالد كان كتابه كويس إلى حد ما، اللي هو كتاب رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، دي من أشهر الكتب اللي ظهرت في وقت معين ونالت شهرة كبرى، لأنه ما كانش لسه فيه يعني السائل الجارف من الكتب اللي موجود الآن. يعني حد عنده أي أسئلة يا ناس؟ لا، احنا عايزين الناس اللي هي موجودة معانا، لأن في ناس دخلت متأخرا. في حد أخونا عنده سؤال ولا عنده أي حاجة؟ في حد عنده سؤال ولا شيء؟ طيب يا اخوانا، قبل ما نقفل البث، اللي ما عملش لايك، عند علامه كده يدوس، ادي في واحد اهو، ربنا سبحانه وتعالى يعني تمام. كان ايه يروج ان صلاح الدين كان ايه؟ كان ينوي الانشقاق على لا 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 ابدا ابدا ابدا. صلاح الدين كانت اشكاليته الكبرى انه كان حاضر يا حبيبي، حاضر. صلاح الدين كانت مشكلته الكبرى في أمرين. الأمر الأول أخذه عن أبيه نجم الدين أنه كان لا يحب الانفصال عن نور الدين محمود. يمكن أسد الدين شيركوه اللي هو عمه كان عنده هذا الأمر، لكن صلاح الدين لا، فكان شديد الوفاء والولاء لأستاذه نور الدين محمود. ده رقم واحد. رقم اثنين، بس الإشكال اللي وقع أن صلاح الدين كان عنده نوع من أنواع العاطفة التي جعلته يؤجل يعني الدعاء للخليفة العباسي، لأنه كمان كان يعلم أمرا آخر، هو أن أهل مصر مرتبطين جدا 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 بالخلافة العباسية، وأن فيه بالخلافة أقصد العبيدية، والخلافة العبيدية في وقتها كان لها من الشدة والسطوة والقوة داخل مصر، ولها أنصار داخل مصر، مما يجعلهم في أي وقت من الأوقات يعني يقلبون الطاولة من جديد، فخاف أن تكون هذه قبلة الحياة لهم، فأخر الإيه؟ فأخر الأمر. وده اللي نور الدين محمود يعني كان قد أخذه على صلاح الدين الأيوبي، تمام؟ فيمكن حتى ده كان سبب أن ابن الأثير نفسه كان شديدا على صلاح الدين، لأن ابن الأثير كان نوريا، نوريا يعني كان يحب نور الدين محمود إلى أبعد الحدود، وكان يفضله على صلاح الدين الأيوبي، ماشي؟ فانقلب عليه، لأنه كمان موضوع الأسرة تأخر صلاح الدين في المفاوضات أو أنه يبعتهم، فحصلت المشكلة الكبرى أنه ريتشارد قتل يعني من الأسرى المسلمين من قتلهم في تلك الأثناء، لكن أنه يعني يكون عايز ينشق عن نور الدين محمود لا خالص أبدا أبدا. هيا أخوان، اللي عنده سؤال يتفضل، لا انا زي ما قلت لك، هو الاشكال بس انه صلاح الدين تاخر في عده امور كان نور الدين محمود يريده ان ينجزها سريعا. طب اللي ما عملش لايك يا شباب، يدوس لايك، يضغط لايك، وجزى الله اصبعك خير الجزاء عنا. طيب نشوفكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد، الساعة يعني 7 أو قبل 7 بقليل إن شاء الله، وإحنا عموما بنسيب حوالي 5 دقائق زي الأستاذ علي ما قال، بيكون فيهم تلاوة القرآن الكريم، لأن الأناشيد اليوتيوب بهدلنا فيها حبتين، وقال إن لها حقوق نشر ومش حقوق نشر، مش عارف والله، إحنا كل ما نيجي نعمل حاجة يطلع علينا في كل خراب عفريت يعني، ربنا كريم. يا ريت اللي ما عملش لايك قبل ما اخرج بس يعمل لايك، بعد اذن حضراتكم، نلتقي على خير ان شاء الله، صلى الله لي ولكم العفو والعافيه.
وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين برحمتك اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أن ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء وصب عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم